وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المفعل المتجرى به، هل هو حرام أو لا؟ قلنا إن حرمته قد تثبت بأحد أمور ثلاثة. بالدليل الأولي، دليل الأولي يعني شنو؟ لا تشرب الخمر، نتمسك به لإثبات حرمة شرب الخمر الواقعي وحرمة شرب الخمر متجرى غير الواقعي الذي يعتقد بكونه الخمر. هذا تقدم وما نشغل به. البيان الثاني أن نتمسك بالملازمة لإثبات حرمة الفعل المتجرى به. وقلنا من هذه الناحية لابد وأن نبحث بشكل جزئي عن قاعدة الملازمة، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. في هذا المجال قلنا توجد ثلاثة احتمالات. احتمال الأول ضرورة ثبوت الملازمة ثابتة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذا حكم العقل حكم الشرع، وقد صار إلى ذلك كما ذكرنا العلمان النائيني والإصفهاني. هذا انتهينا، بل مولانا انتهينا، لا ما انتهينا من عدة هذا الانتهي. والرأي الثاني الذي ذهب إلى ضرورة العدم، ومن رواده السيد الخوئي، والرأي الثالث الذي نفي الضرورتين، لا هذه الضرورة ولا تلك الضرورة. أما بالنسبة إلى الرأي الأول الذي يقول بضرورة ثبوت الملازمة، قلنا صار إليه علمان النائيني والإصفهاني. كلام النائيني مع المناقشة أشرنا إليه في المحاضرة، بعد لا أكرر، في المحاضرة السابقة. من الآن إن شاء الله نريد التعرض إلى ما ذهب إليه الشيخ الأصفهاني لإثبات ماذا؟ الملازمة، ضرورة الملازمة، وأن العقل إذا حكم بالقبح حكم الشرع بالحرمة. حاصل ما أفاده الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة، إن الشارع المقدس هو أحد العقلاء، بل رئيسهم وسيدهم، فإذا حكم العقلاء بقبح الكذب الضار، مثلا الضار قدر متيقن، قبح الكذب الضار قدر متيقن من القبح الكذب الضار، إذا حكم العقلاء بقبحه لزم أن يكون الشارع المقدس، لزم أن يكون الشارع المقدس واحدا منهم، بل يلزم أن يكون أولهم لأنه سيد العقلاء ورئيس العقلاء، هكذا يلزم. إذن انتهى. إذا حكم العقلاء بحكم مثل الكذب الضار قبيح، فالشرع المقدس لابد وأن يكون موافقا ويكون واحدا منه لأنه سيدهم ورئيسهم، فيلزم أن يكون حاكما بذلك. هذا ما أفاده. وأتذكر أنا أول ما سمعت هذا المطلب، أول ما سمعته أنا أحكي عن نفسي، أنا أول ما سمعته أو قريته وين قريته وسمعته؟ ها فرد واحد خلي يقول في أصول المظفر بعضكم يقول بشكل خفي. نعم في أصول المظفر، لأن أصول المظفر تلميذ الشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وكثير من آراء الأصفهاني موجودة في أصول المظفر. فإذا هذا الرأي قرأناه هناك. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، إذا هذا ما أفاده الشيخ الأصفهاني. أقرأ لك فرد عبارة إليه، أقرأ لك عبارة له قدس سره في مبحث الانسداد ذكرها في نهاية الدراية في شرح الكفاية الجزء الثالث صفحة 344. قال: حيث عرفت أن التحسين والتقبيح العقليين مما توافقت عليه آراء العقلاء. شوية تعابير الشيخ الأصفهاني همات شنو؟ ثقيلة يا أخي، مو مفتوحة. بس أشوف هاي العبارة شلون شوية ثقيلة. أي المطلبها ماذا؟ سهل. حكم به العقلاء واتفقوا عليهم، وحيث إنه سيدهم فلا بد وأن. خلاص عبارة واضحة، ليش هيجي؟ يا أخي يختلف الناس، بعضهم ما يقدر إلا هكذا يتكلم. قدس الله روحه الشريفة. من أول: حيث عرفت أن التحسين والتقبيح العقليين مما توافقت عليها آراء العقلاء للمصلحة العامة أو للمفسدة العامة. المصلحة وين؟ في الحسن. المفسدة العامة هاي المن للتقبيح، ذاك التحسين هذا التقبيح. مما توافقت عليها آراء العقلاء للمصلحة العامة أو للمفسدة العامة فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع. من نائج يعني الشارع لابد موافق، إذ المفروض أنه مما بيت القصيد هنا من قوله فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع، إذ المفروض أنه مما لا يختص به عاقل دون عاقل، وأنه بادئ رأي الجميع. يعني إذ المفروض أنه بادئ رأي الجميع. بادئ رأي الجميع بعد شنو؟ هاي شلون تعبير هذا؟ هو يقولون بادئ الرأي، الآراء الواضحة يقولون في بدء الرأي، بس ما واحد يريد شوية يخلي ذهنه، هو هذا واضح يأتي إلى ذهنه أنه إذا العقلاء حكموا يحكمون، هذا من الآراء الواضحة. الكذب الضار، كل العقلاء يحكمون بقبحي، هذا من الآراء، بادئ رأي الجميع. أنا أول ما واحد يريد يفكر ويخلي بذهنه رأسا يحكم، ما يحتاج إلى أنه ينتظر ساعة لا 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 لا، بادئ الرأي في البداية يحكم ويجزم رأسا. فيقول ما دام هذا هكذا هو قبح الكذب الضار، فيلزم الشارع يكون سيده، هو السباق إلى الحكم والموافقة معه. زين، إذ المفروض أنه مما لا يختص به عاقل دون عاقل، وأنه بادئ رأي الجميع لعموم مصلحته، والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء، فهو بما هو عاقل كسائر العقلاء. شوش قد قاعد يتكلم، ما يحتاج هذا. فهو بما هو عاقل كسائر العقلاء، وإلا لزم الخلف من كونه بادئ رأي الجميع، يلزم القول أنت افترضت على أنه هذا بادئ رأي الجميع، يعني الجميع بمجرد أول وهلة لما يلتفت إلى ويسأل عن قبح الكذب الضار يقول نعم 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 نعم. فإذا هجي لابد الشارع يكون كذلك سباقا وواحدا منهم. على أي حال هذا ما أفاده قدس سره. فالخلاصة إذن دليل مختصر مفيد، الخلاصة على أنه الشيخ الأصفهاني تمسك لإثبات هذه القاعدة، وهو أنه إذا حكم العقل حكم الشرع، قال على أنه ما دام حكم العقل كان من الأحكام الواضحة وحيث أن الشرع سيد العقلاء فيلزم أن يكون واحدا منهم، وإلا لم يكن الحكم حكما للعقلاء وبادئ رأي الجميع. زين، يرد عليه إنه ذكر أن الشارع سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فلا بد وأن يحكم بما حكم، مو هيك قال يولا؟ ونحن نقول كلا، هذه النقطة لا بد وأن تكون على العكس تماما. هو انطلق منها إلى انطلق منها علما، انطلق إلى أنه لا بد وأن يحكم الشارع المقدس كما حكم العقلاء ويوافقهم. نحن نقول لا، ما دام سيدهم هو، معنى السيد ماذا؟ عقله أكبر من عقلنا، ولعله لأجل كبر عقله يحكم بخلاف ما حكمنا نحن، لأنه السيد هو والرئيس والعقل الأكبر والعقل الأول إن صح التعبير، فحينئذ يمكن أن يحكم بالخلاف من جهة أن كون عقل أكبر يلتفت إلى ما لا يلتفت إليه غيره. فهذه النقطة التي استعان بها الشيخ الإصفهاني وجعلها منطلقا لإثبات ماذا؟ الملازمة، ينبغي حدها على العكس تماما. وإذا قال قائل إن الشارع إذا خالف لابد لمانع من حكمه على وفق ما حكم به العقلاء، وما هو ذلك المانع؟ نحن كلما فكرنا لم نجد، نحن من نحن العقلاء، لم نجد مانعا. فإذا احتمال أن الشارع وجد مانعا هذا باطل، لأنه نحن العقلاء لا نجد مانعا. والجواب إن كونه سيد العقلاء يوجب احتمال أنه يلتفت إلى ما لا نلتفت إليه نحن، فهو ما دام هو سيد العقلاء هو يلتفت للمانع، نحن لا نلتفت، عقله أكبر. فإذا على هذا الأساس هذا الذي ذكره قدس سره لا يمكن جعله وجها لإثبات الملازمة، وأن ما حكم به العقل حكم به الشارع، بل هو ماذا؟ على العكس كما ذكرنا. هذا كله بالنسبة إلى الرأي الأول في مسألة الملازمة، الرأي الأول الذي يرى ضرورة ثبوت الملازمة، والذي من رواده الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني. جيد. الرأي الثاني ما ذهب إليه العلمان الآخران. أحد من العلمان الآخران؟ السيد الخوئي والشيخ العراقي، من ضرورة عدم الملازمة. أخ بالعكس تماما، العلمان الأولان يرون ضرورة ثبوت الملازمة، العلمان الثانيان يرون ضرورة عدم ثبوت الملازمة. ونذكر ما أفاده السيد الخوئي في وجه ذلك. ذكر قدس سره في وجه ذلك أنه أن العقل، أن حكم العاقل إما أن يكون كافيا، إما أن يكون كافيا في تحريك المكلف، أو لا يكون كافيا في تحريك المكلف. فإن كان كافيا فلا حاجة إلى أن يحكم الشارع منه الحكم على طبق ما صار إليه العقلاء، لأجل أنهم يتحركون مثل الإنسان الذي هو يسير. بعد لماذا نأتي ونعطيه دفعة من الوراء؟ هو قاعد يسير بعد، يمشي وراء ما حكم به العاقل ويتبع، فحينئذ هو ماذا يكفي. وإذا فرض على أن حكم العاقل لا يكفيه، فحينئذ وإذا فرض أن حكم العاقل لا ينفعه، فحينئذ الحكم الثاني من قبل سيد العقلاء لا ينفعه أيضا، ما دام الأول لا ينفعه فالثاني لا ينفعه أيضا. هذا ما ذكره السيد الخوي. أعطيك المصدر، مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 26 و بل فلهذه النكتة التي ذكرناها، والجواب واضح، التعليق واضح. يريد أولا بالإمكان أن الحكم الواحد لا يحرك الإنسان العاقل، يعني حكم العقلاء وحده لا يحرك، ولكنه إذا انضم إليه حكم الشارع يصير تأكيد، فحينئذ أتحرك. نظير ما إذا فرض عندي أخ كبير قال لا تفعل هذا الفعل ليس بصحيح، قد هذا لا أتأثر به ولا أنتهي عن ذلك الفعل، أبقى مصرا عليه، ولكن إذا انضم إلى ذلك حث الوالد انضم إليه، فحينئذ يصير سببا داعيا إلى أن أمتثل. فإذا ضم الثاني لا يكون، ضم الثاني لا يكون لغوا. جيد، هذا أما صار واضح. وثانيا يرد، ثانيا يرد، ثانيا على ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، إن لازم إنه حينما يقال الحكم مجعول بداع التحريك، ماذا يراد منه؟ ليس المراد منه التحريك الفعلي بل الشأني، أن يكون من شأنه محركا، وقد لا يتحرك المكلف بسببه. فالشرع المقدس قد حرم الخمر بداعي التحريك نحو ترك الخمر، ولكنه قد البعض لا يؤثر فيهم ذلك، ولكن هذا ليس معناه أن الداعي الشرعي تخلف عن الحكم، لا، لأن الداعي الشرعي كان هو الداعي الشأني، أي شأنية التحريك، وهذه الشأنية محفوظة حتى إذا لم يتحرك المكلف. إنما يأتي إشكال الإصفهاني إذا فرض على أنه الداعي كان هو ماذا؟ التحريك الفعلي دون التحريك الشأني، وإلا فلا يرد ما أفاده قدس سره. هذا ثانيا، وثالثا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.